بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال في المحاورة التي صاغها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى بين ملحد وناصح له في الله. وبين هذا الأخ الناصح أصول السعادة، فالسعادة تدور على راحة القلب وسكونه، ثم ثانيا القناعة بما أوتيه العبد من أمور الدنيا، ثم ثالثا أن يستعمل ذلك على وجه يحصل به السرور والفرح. فشرح له الأصل الأول من أصول السعادة، وهو راحة القلب بذكر الله جل وعلا، ثم قال: وأما الأمر الثاني وهو القناعة، قال: فإن الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وغيرها. والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان: قسم صارت هذه النعم في حقهم محنا ونقما، وهذا كما ذكر الله عن المنافقين، قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا، والعياذ بالله. وكما قال الله تعالى عن الكفار: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، والعياذ بالله. قال: وقسم صار في حقهم، يعني صارت هذه الأشياء في حقهم، قال: وقسم صارت في حقهم نعما وخيرات ومنحا، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فتقر عينه بأولاده وزوجته لأنهم في طاعة الله، فيرتاح قلبه، يسارعون إلى المسجد، يسارعون إلى ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، وهذا يطمئن قلب المؤمن، تقر عينه بهذا. قال: أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط بفضله، وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم، فهاتان عبادتان لا يستغني عنهما المؤمن في حياته كلها مع نعم الله: أن تتلقى هذه النعم بالشكر، وأن تستعين بها على طاعة الله وعبادة الله. الشكر لله، وأن تقنع بما آتاك الله، ثم لا تعصي الله بهذه النعم، بل تستعين بالله وتستخدم هذه النعم فيما يقربك إلى الله أو فيما أحله الله تعالى لك. قال: وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه إذا استعملوها فيما هيئت له وخلقت لأجله. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله تعالى خلق لنا هذه النعم حتى نستعين بها على طاعته جل وعلا. تقلب بصرك في مخلوقات الله فتسبح الله، وتفتح كتاب الله، تقرأ كلام الله، تسمع مواعظ الإيمان والقرآن، تمشي برجليك إلى المسجد، إلى بيوت الله، تصلي لله، مفاصلك تتحرك في الركوع والسجود لله جل وعلا، تعطي الفقير من مالك، وتستخدم هذا المال في نفع المحتاجين والفقراء والمساكين، وهكذا تستخدم هذه النعم فيما يقربك إلى الله جل وعلا. قال: وقد رضوا بها عن الله كل الرضا، فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره، وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره، وله النعمة السابغة في كل عطاياه، وهو أرحم بهم من الخلق أجمعين. هذه أصول الرضا، أن تستشعر في كل أمر من أمور الدنيا تعيش فيه أن هذا بحكمة الله وبرحمة الله، وهو أرحم بك من الخلق أجمعين. قال: فحيث علموا العلم اليقيني صدورها ممن هذا شأنه قنعوا بما أعطوه منها من قليل وكثير، كل القناعة، لأن من عند الحكيم. تقول: ربما لو زاد مالي لأطغاني هذا المال، أو ألهاني عن ذكر الله وعبادة الله، ولو قل عما أنا عليه ربما ما صبرت على قلة ذات اليد. فالله تعالى أرحم بي، وهو الحكيم والعليم بحالي، فتقنع كل القناعة بما آتاك الله بالحال الذي أنت فيه. قال: قنع بما أعطوه منها من قليل وكثير، كل القناعة، وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدر لهم. تريح نفسك من التفكير والتقدير، لو أني فعلت كذا لكان عندي كذا وكذا أبدا، ولماذا فلان عنده كذا وأنا ما عندي كذا أبدا. قالوا: متى حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بما أعطى؟ فقد حصلت الحياة الطيبة. ولهذا في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هنا هي ماذا؟ القناعة. فسروا الآية بالقناعة. وأيضا في قول الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، قال بعض المفسرين: قال ثواب الدنيا أقل ذلك القناعة، أقل ذلك القناعة، ثم الرضا، ثم العيش مع الله، ثم الأنس في الجلوس بين يديه، ثم كمال الفرح بلقائه سبحانه جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرن القناعة بنعمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: قد أفلح من أسلم، ثم قال إيش؟ ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. النعمة الدينية في دين الإسلام قبل كل شيء، ثم ماذا؟ ورزق كفافا، يعني ما يكفيك في الدنيا، ما تحتاج، ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هنا يكون الفلاح والطمأنينة والسعادة في الدنيا. ولهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه كما روي في الحديث، قال: كن قنعا تكن أشكر الناس، كن قنعا تكن أشكر الناس، أشد الناس شكرا، لأنك خلاص تقنع بما آتاك الله، دائما تحمد الله. وهذه هي الحياة الطيبة، لما يكون الإنسان ذا نفس شاكرة حامدة لله تعالى يكون صدره متسعا، ما يكون عنده ضيق، ودائما يتطلع لغيره ويحسد غيره، ولماذا فلان عنده وأنا ما عندي، فيدخل في قلبه الحسد، لا أبدا، يعيش حياة طيبة مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عرض الدنيا، وإنما الغنى غنى النفس، يعني بالقناعة، هذا هو الغنى الحقيقي. وهذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه: ما أكل على خوان قط، يعني على مائدة ودنيا، ولا أبدا، الأرض يأكل على الأرض، وما أكل خبزا مرققا قط في حياته صلى الله عليه وسلم. ويمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهران، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، التمر والماء، كان قنعا بما أتاه الله تعالى. ولو شاء لحول الله تعالى له جبال مكة ذهبا وفضة، لكن ما أراد أن يتلذذ بهذه الدنيا ويتمتع بها ثم ماذا؟ ثم لا شيء. ف هذه الحياة الطيبة بالقناعة. قال: فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا، عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله. هذا الأصل الذي تكلم عليه هنا، ثم ذكر الأصل الأول الذي تكلم عنه في قبل ذلك. قال: وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته. قال: وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور، وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذلك، إلا الشيء القليل لكان في راحة وسرور من جهتين: جهة القناعة وعدم تطلع النفس وتشوفها للأمور التي لم تحصل، هذا أولاً، والثاني وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والآجل على هذه العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية. الله أكبر. من كان في قلب الإخوة قناعة بما آتاه الله شكر، هذا يكفي، هذه العبادة توجد في قلبك ربما تكون أعظم من كثير من العبادات البدنية التي يفعلها الناس. لماذا؟ لأن ممكن غيرك يصلي ويقرأ القرآن لكن في قلبه أنه مظلوم في هذه الدنيا، وأنه مبخوس الحظ وناقص النصيب، وأن الله لم يعطيه حقه، ويحسد غيره على ما آتاه الله، يكون صدره ضيقاً وفيه التسخط على قدر الله. إذن ما الفائدة من عبادته؟ لكن آخر حتى لو كان قليل العبادة لكن عنده رضا بالله، وبالعكس يحمد الله على ما آتاه الله، يرى نعمة الله تعالى كثيرة، ما يستقل النعمة أبدا، أي نعمة ولو كانت يسيرة يراها كبيرة عظيمة لأنها من الله تعالى، فيطمئن قلبه بالله وما يكون عنده حسد على إخوانه ولا تسخط على قدر الله. قال: فإن التعبد لله بمعرفة نعمه والاعتراف بها والرضا بها والرجاء لله أن يديمها ويتمها وأن يجعلها وسيلة إلى نعم أخرى وأن يجعلها طريقا للسعادة الأبدية، لا ريب أن هذه الأحوال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات. فكم من فرق بين سرور، قال: فكم من فرق بين سرور هذا الذي تعبد بروح الدين، فهذا روح الدين وحصلت له الحياة الطيبة، وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها، كما قال القائل: وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. دائما تجده غضبان، ربما ما ترى على وجه ابتسامة مع ما عنده من المال والدنيا. لماذا؟ لأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب وقناعة بما أتاه الله. قال: وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة لا يشكر وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها، مسكين يلهث خلف الدنيا ويتعب في تحصيلها ثم في حفظها ثم لابد أن يخسر شيئا منها ويفوته بعضها فيحزن وتتضاعف حسرته على ما فات منها، وهكذا يعيش، كما جاء في الحديث: من كانت الدنيا همه إيش فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، في النهاية ما بيحصل أكثر من ما قدر له. تأمل كيف قال: فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال: وشقي بهمومها وغمومها، وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرضى به، بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه، فهذا ينتقل من كدر إلى كدر آخر، لأن قلبه قد تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. لو كان لابن آدم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أن يكون له أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى أن يكون له ثالثا، وهكذا لا يشبع. ينمي الآلاف، إذا حصلت مليون لابد يحصل مليونين، والمليونين لا ما يقنع، ثلاثة والثلاثة، وهكذا يعيش الدنيا. لو كان يستعمل هذه الأموال في مصالح الدين، في نشر الخير، في مساعدة المنكسرين، هذا طيب. أما أن يطمع قلبه ويكدسها عنده ويشقى بها، فهذه هي الحياة التعيسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار. قال: فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق، وهو لا يزال في قلق مستمر، لأن المطالب النفسية متنوعة جدا، وكل مطلب يأخذ مزعة من قلبه، وهكذا يكون مفرق القلب غير مرتاح ولا مطمئن. فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر، وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من وجه وحزن من وجه آخر، وإن كان يفرح بهذا لكن ربما يعني يحزن من جهة أخرى، لأن مثلا قد يطالب بهذا أو كذا، تكون عنده التزامات وغير ذلك. قال: فصفوه ممزوج بكدره، وسروره مختلط بحزنه، فأين الحياة الطيبة لهذا؟ وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والحجى، العقول، الذين يتلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضا. ثم يذكر الأمر الثالث من أصول السعادة، وهو جهة استعمال هذه النعم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القناعة، صلى الله تعالى أن يقنعنا بما رزقنا، صلى الله تعالى أن يزيدنا من فضله، وأن ينعم علينا بنعمة الإيمان والرضا بالله ولله جل وعلا ومع الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.